واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واحتمل في نهاية الإحكام البطلان، ولعله لأن المضي على البيع وعدم نقضه عند تبين الخلاف إن كان وفاء بالعقد وجب فلا خيار، وإن لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه. وبعبارة أخرى، العقد إذا وقع على الشيء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، وإلا فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم. كان الكلام فيما إذا تم البيع بناء على رؤية قديمة ثم انكشف الخلاف والتغير، إما أن يكون الانكشاف بصالح البائع، يعني كان هزيلا ثم سمن، أو كان بصالح المشتري. ففي هذه الحالة لكل واحد من المتضررين يكون الخيار خيار تخلف الواصل. هذا هو مختار المصنف. في مقابل هذا القول كان قول للمرحوم كاشف الغطاء، حيث قال أن طبعا استدل المصنف هناك على نفي الضرر وعلى أن هذه الصفات تكون صفات مشروطة كباقي الشروط، إذا تخلف الشرط لا شك ولا ريب يثبت الخيار لمن له الشرط. فبالنسبة إلى الصفات المشروطة أيضا تخلفها يوجب الخيار. كاشف الغطاء في مقابل هذا القول قال بأن البيع يكون صحيحا ولكنه لازم لا يوجب الخيار. لماذا؟ لأن الشرط الذي تخلفه يكون موجبا للخيار هو الشرط المذكور في ضمن العقد لفظا، وأما إذا لم يذكر ووقع العقد مبنيا عليه فهذا تخلفه لا يوجب خيارا، وتخلف الوصف مع وقوع العقد مبنيا على الرؤية السابقة يكون من دون ذكر لفظي لهذا الوصف في ضمن العقد. وقد أجاب عنه المصنف وفرق بين القسمين من الشروط، الشروط الداخلية والشروط الخارجية. القول الثالث، ولو على بمجرد احتمال للعلامة رضوان الله تعالى عليه، أنه قال هذا العقد يدور أمره إما بين البطلان وبين الصحة ولكنه لازم لا خيار فيه، ولا يمكن تصوره أن يكون العقد صحيحاً ولكنه متزلزل يوجب الخيار. دائر أمره في شيئين، إما أن يكون باطلا لا دليل على جوازه، وإما أن يكون صحيحا لازما. كيف؟ يقول بأن هذه الرؤية، أفرض لي كانت هذه الشاة المبيعة سمينة، ثم وقت العقد انكشف بأنها تغيرت وصارت هزيلة، فإذا قلنا يجب الالتزام بالعقد والمضي بمقتضى العقد حتى مع تخلف الوصف حسب الفرض، إنما نقول بالالتزام بالبيع نتيجة للوفاء بالعقد، يعني هذا العقد الذي تخلف الوصف فيه لا يزال يجب الوفاء به. إذا كان كذلك، فيكون البيع صحيحا ولكنه لازم. نعم، لكنه لازم، لأن العقد الذي بني على وصف وبعد وثم انكشف بأن الوصف غير موجود، ومع ذلك تقولون بأنه يجب الوفاء به. نعم، يجب الوفاء بهذا العقد الذي تخلف وصفه. يعني شنو؟ يعني العقد يكون صحيحا ولازما، وإلا لو لم يكن لازما لما وجب الوفاء به. هذا على تقدير وجوب وبقاء وجوب الوفاء بالعقد حتى مع تخلف الوصف. وأما إذا تقولون لا، لأن العقد قد وقع على المبيع بهذا الوصف ثم انكشف تخلف الوصف، ففي هذه الحالة هذا العقد المتخلف لا يجب الوفاء به، فإذا لا يجب الوفاء به يعني باطل من الأساس. واضح؟ فيكون باطلا. فعلى كل حال، إما أن تجعلوه نعم أن الوفاء بالعقد لا يزال موجودا بعد التخلف فيكون صحيحا ولازما، وإذا قلتم لا، مع فقدان هذا الوصف لا وجوب للوفاء بهذا العقد، فيكون باطلا. بعبارة أخرى، إذا يجب الوفاء بهذا العقد المتخلف فيه الوصف مع وجوب حتى فقط الموصوف من دون الصفة، نعم، من دون الصفة أيضا يجب الوفاء به، ففي هذه الحالة يجب أن نقول بلزومه، بصحته ولزومه. وإما أن تقولون لأن الصفة متخلفة، نعم، فتحقق المبيع من دون الصفة كلا تحققه، نعم، ففي هذه الحالة شنو؟ يوجب البطلان وعدم وجوب الوفاء به. الشيخ الأنصاري يجيب يقول الوصف على قسمين، تارة يكون الوصف وصفا داخليا مقوما للبيع أو المبيع. وين يكون الوصف مقوما للمبيع؟ مثلا إذا بيع العبد بوصف كونه عبدا ثم انكشف بأنها أمة، وصف العبد ووصف الأمة كل وصف مقوم للمبيع. نعم، فإذا تخلف هذا الوصف في الواقع وكأنه المبيع لم يتحقق، يعني يكون مثل المقيد، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأن العقد بتخلف هذا الوصف يوجب البطلان. وهناك وصف آخر خارج عن حقيقة المبيع والشنو والبيع والعقد، مثل شنو؟ إذا بيع عبد بوصف أنه كاتب، فإذا تخلف وصف الكتابة عن هذا العبد بما أنه وصف خارج عن ولم يكن مقوما للمبيع، المبيع من حيث الماهية والحقيقة يشمل ما اشتمل على الوصف يسمى عبد، والذي فاقد للوصف وصف الكتابة أيضا يسمى عبد. ففي هذه الحالة إذا تخلف هذا الوصف وصف الكتابة الذي لم يكن مقوما للمبيع، ففي هذه الحالة العقد يكون صحيحا لا موجب لبطلانه. غاية ما هناك، يتضرر المشتري الذي اشترى بهذا الوصف فهنا شنو يجبر بالخيار حتى يدفع به الضرر المتوجه عليه بإزاء الحق الذي انكشف أنه قد فات منه بالتخلف. فإذا كلام العلامة أو احتمال هو العلامة على سبيل الاحتمال مو بعدين صحح، إذا هذا الاحتمال إنما هو الكلام صحيح بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الصفات المقومة للمبيع مثل الذكورة والأنوثة، هذا الكلام صحيح، إما أن يكون البيع صحيحا لأنه على نحو وحدة المطلوب يكون الصفة إذا كانت مقومة للمبيع وكأن المطلوب شيء واحد إما يتحقق وإما لا يتحقق، ولكن إذا كانت الصفة على نحو شنو تعدد المطلوب، نعم الموصوف شيء والصفة شيء آخر، فتحقق الموصوف في ضمن العقد أو تحقق العقد في ضمن الموصوف من دون صفته فقد تحقق نعم العقد غاية ما هناك من دون هذا الوصف، فإذا أكو مرحلة من التحقق للعقد قد تحققت لذا نقول بصحته، غاية ما هناك لتخلف هذا الوصف لأنه على نحو تعدد المطلوب، أحد المطلوبين حصل المطلوب الآخر لم يحصل، فإذا قلنا بأنه هذا لازم معنى ذلك أنه شنو أدخلنا الضرر على المشتري، فدفعا لهذا الضرر يكون الخيار موجودا.
شنو التوفيق بين هذا الكلام وجبران الغرر بالخيار واللي تقدم قبل كم قال أنه جبران الغرر بالخيار؟
لا مو الغرر، الضرر، الضرر شيء والغرر شيء، الغرر يعني العقد باطل والخيار هو من شنو من عوارض العقد الصحيح، لا الضرر، الضرر أكو خلاف طبعا بأنه دليل الضرر أصلا دليل نفي الضرر دليل الخيار في بعض الخيارات الموجودة هل هو نفي الضرر أم لا، الأدلة الخاصة أكو خلاف، ولكن على كل حال انجبار الضرر بالخيار هذا أمر مسلم. زين، واحتمل في نهاية الإحكام، واحتمل في نهاية الإحكام البطلان، يعني البطلان عند تخلف الوصف أو انكشاف تخلف الوصف، ولعله هذا الاحتمال لأن المضي على البيع وعدم نقضه أي نقض البيع عند تبين الخلاف، نعم إن كان هذا المضي وفاء بالعقد وجب يعني لازم صار لازما فلا خيار، نعم احنا ما عندنا إلا وفاء بالعقد واحد، إما مع تخلف الوصف العقد لا يزال موجود يجب الالتزام به والوفاء به فإذا العقد قد تحقق فهو لازم فلا خيار، وإن لم يكن وفاء بعد تخلف بعد تبين التخلف لم يدل دليل على جواز هذا البيع، نعم يعني يكون باطلا من أساسه، وبعبارة أخرى العقد إذا وقع على الشيء الموصوف من دون صفته مثل شنو؟ مثل صفة السمنة التي هي التي دعت المشتري أن يشتري هذه الشاة عند الرؤية، انتفى متعلق العقد بانتفاء صفته وهي السمنة فلا يجب الوفاء به فيكون شنو باطلا من الأساس،
وإلا لا، إذا العقد إذا وقع على الشيء الموصوف، نعم، مع صفته، وإلا وإذا وقع العقد على الموصوف من دون دخل للوصف، لذا يجب الوفاء به حتى مع تخلف الوصف، فلا وجه للخيار، لأنه غاية ما هناك نشك في اللزوم أو عدم لزوم هذا البيع، والأصل هو شنو؟ اللزوم الرافع للشك. واضح العبارة الأخرى يعني شنو؟ يقول بأنه حقيقة العقد إذا كان قد تعلقت بالوصف والموصوف ثم تبين الخلاف، فالعقد أصلا ما وقع لم يقصد، أو ما وقع عليه العقد لم يوجد، نعم، وإذا لا وقع العقد على الموصوف بالذات، وإنما الصفة فشيء تابع وفرعي بالنسبة إلى الموصوف، فإذا تخلفت شنو؟ سوف يوجب اللزوم. ويضعفه، يضعف هذا الاحتمال المصنف، يقول أن الأوصاف الخارجة، أن كلامكم صحيح بالنسبة إلى الأوصاف الداخلة المقومة إما للعقد وإما للمبيع، مثل شنو المقومة للمبيع؟ مثل الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العبد، ولكن الأوصاف الخارجة مثل الكتابة بالنسبة إلى العبد، أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت في المبيع عند البيع إما ببناء العقد عليها على تلك الأوصاف، وإما بذكرها في متن العقد، لا تعد مقومات للعقد. ليش؟ لأنه العقد هو شنو؟ يتوقف على الإيجاب والقبول وبعض الشروط الأخرى من التقدم والتأخر والكذا، وهذا الوصف لا دخل له بالنسبة إلى العقد حتى يكون مقوما، كما أنها هذه الأوصاف الخارجية ليست مقومات للمبيع، لأن المبيع بحقيقته وماهيته يصدق على العبد الذي يكون متصفا بالكتابة والعبد الذي لم يكن متصفا بالكتابة، إذا لم يكن مقوما للمبيع، بحيث لو انتفت الكتابة لانتفى العبد، كما أن هذه الأوصاف الخارجية أو الخارجة ليست مقومات المبيع، ففواتها لا يوجب بطلان العقد، ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه، بسبب هذا الفوات الخيار، دفعاً للضرر، ودفعاً لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه المشتري. مو تقولون بأنه أقدم على شراء هذا العبد من دون كتابة، لا، أقدم على شنو؟ على أن يكون متصفاً بالكتابة. وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء الله. فرعان، الأول لو اختلف في التغيير فادعاه المشتري ففي المبسوط والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك تقديم قول المشتري، لأن يده على الثمن كما في الدروس، وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن ولا ينتزع منه إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه انتهى. هذا الفرع إنما يترتب على مختار المصنف، حيث قال لو تخلف الوصف العقد يكون صحيحا ويثبت الخيار للمتضرر على هذا المبنى. وأما إذا كان على مختار كاشف الغطاء مثلا الذي قال باللزوم من دون خيار، أصلا هذا الفرع لا يأتي من أساسه. بعد لو قوينا احتمال العلامة بأن الأمر دائر بين البطلان وبين اللزوم من دون خيار، أيضا هذا الكلام لا يأتي. إذن هذا الفرع إنما يترتب على مختار المصنف. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، يجب علينا أن نصور المسألة، أن نصور المسألة. المسألة يمكن أن تصور بصورتين، ولكن مورد البحث إحدى الصورتين دون الأخرى. تارة عندما حصلت الرؤية السابقة، أفرض هذه الشاة رؤيت قبل شهر ثم بعد شهر عقد عليها، ولكن العقد مبنيا على الصفات التي شوهدت في زمن الرؤية، ولكن وقع الخلاف بينهما. المشتري يقول بأنها كانت سمينة عند الرؤية والآن أصبحت هزيلة، فلي الخيار. البائع يقول بأنه شنو؟ لا، الصفة لم تتغير. هذه هي المسألة. هذه المسألة يمكن أن تتصور في ضمن صورتين. الصورة الأولى أن يكون هناك اتفاق من البائع والمشتري على سمنة الشاة عند الرؤية، كلاهما يعترفان قبل شهر عندما رأينا الشاة كانت سمينة. غاية ما هناك عند العقد وقع الخلاف، فالبائع يقول كانت سمينة إلى حين العقد، وبعد العقد عندك وفي ملكيتك هزلت. المشتري يقول بأنها لا، قبل أن أملكها صارت وتغيرت الصفة إلى هزيلة. زين، هنا شنو؟ الأصل عدم التغير إلى حين العقد. هذه فتصورة، هذه مو صورة البحث. صورة البحث أنه اليقين المتفق عليه هو شنو؟ هو أنه حين العقد الآن كلاهما متفقان بأن الشاة التي عقد عليها هزيلة. غاية ما هناك المشتري يقول كانت عند الرؤية سمينة ثم تغيرت. نعم، البائع يقول بأنه لا، لم تتغير، كانت هزيلة عند الرؤية والآن أيضا هزيلة. يعني حالة اليقين هي حالة العقد، وحالة الشك يكون في حالة الرؤية. هذه هي الصورة اللي هي مورد بحثنا. فإذا أكو اتفاق بينهما بأن الشاة الآن حين العقد هي هزيلة. نعم، غاية ما هناك البائع يقول كانت هزيلة ولا تزال هزيلة، يعني عند الرؤية فلم تتغير. المشتري يقول لا، كانت سمينة فتغيرت وصارت هزيلة. فإذا المشتري يدعي التغير فيجب له الخيار، والبائع يدعي عدم التغير. هذه هي الصورة المبحوث عنها. زين، هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، لماذا نبحث عن الأصل؟ الأصل هل يثبت خيارا؟ لا، الخيار يحتاج إلى دليل، إما نفي الضرر أو أدلة خاصة. أما أننا نبحث عن الأصل وعن طريق الأصل نريد أن نثبت الخيار أو ننفي الخيار عن المشتري، لماذا؟ لأنه عن طريق الأصل نستطيع أن نعرف المدعي من هذا، من البائع والمشتري والمنكر، ثم في ضمن ضوابط المدعي والمنكر نقول بأن أي القولين مقدم. فإذا الأصل، هاي ترى مهمة جدا، الأصل لا يثبت لنا خيارا، وإنما الأصل دوره شنو؟ أحسنت، يعين لنا من هو المدعي ومن هو المنكر. هنوبة نطبق عليه ضوابط وقواعد المدعي والمنكر، بأن المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين. واضح؟ إذن إحنا عندما نبحث عن الأصل بأنه ما هو الأصل أو كذا، هذا هو غرضنا. زين، بعد معرفة هذه الملاحظات نأتي إلى المسألة. ها، المنكر، طبعا قاعدة المنكر، هاي الملاحظة هنضيفوها. المنكر هو من كان قوله موافقا للحجة، هسه إما للأصل أو للأمارة، نعم، أو لدليل أي شيء. لذا المنكر هو الذي يكون قوله موافقا لشنو؟ للحجة، للحجة الشرعية. والمدعي هو الذي يكون قوله مخالفا للحجة الشرعية. خليني أجيب لك مثال حتى يبقى بذهنك. أنت عندك سبحة بيدك، قاعدة اليد تقول بأن السبحة ملكك، لأن اليد أمارة الملكية. فإذا إذا جاء شخص وادعى ملكية السبحة يكون منكرا أم مدعيا؟ نقول أنا أقول بأن هذه السبحة لي، فقولي يكون موافقا لليد. فإذا كان قولي موافق لليد فإذا أنا المنكر، وذاك لأن قوله مخالف لقاعدة اليد، لأنه بيد السبحة. عندما جاء شخص وادعى ملكية السبحة التي بيدي، اي لا، الاصل ضد من كان قوله مخالفا للاصل او للحجه يكون مدعيا، والمنكر هو الذي يكون قوله موافق للحجه. زين، فاذا من ايهما يكون موافقا لقاعده اليد؟ هو المالك، لذا يكون منكرا. ذاك الذي يدعي ملكيته قوله خلاف اليد فيكون مدعيا، والبين على من ادعى واليمين على من أنكر. إنزين، الآن نأتي إلى مسألتنا. المسألة هكذا، عقد على عين قد رؤيت سابقا، بعد العقد حصل الخلاف بين البائع والمشتري. المشتري يدعي تغير الوصف من حين الرؤية إلى حين العقد، فنتيجة لذلك العقد يكون صحيحا، ولكنه يثبت له الخيار. والبائع يدعي عدم التخير. زين، أي القولين مقدمين؟ يقول بأنه أي القولين مقدمين؟ هناك عدة من الفقهاء كما تأتي أسماءهم من الفقهاء الكبار قالوا يقدم قول المشتري الذي يدعي التغير. نعم، لماذا؟ لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن اليد على الثمن، المشتري الثمن بيده، فإذا قاعدة اليد يد المشتري على الثمن ثابتة، فعندما يقول بالتغير يعني لا يجب علي أن أدفع الثمن لأنه تغير الوصف، فإذا قوله يكون موافقا لليد. البائع يقول يدعي عدم التغير، وهذا الوصف وصف الهزال كان موجودا حين الرؤية، فمعنى ذلك شنو؟ أعطني جميع الثمن، انتهت المعاملة العقد، فيكون قوله مخالفا لقاعدة اليد، فيكون شنو؟ مدعيا. واضح؟
من جهة هو قوله بعد موافق لأصالة عدم التغير.
لا، هسه تجي كلها تجي هاي. نعم، احنا هسه نجي نحسب على الثمن. اذا كان العقد تاما ولازما يجب على المشتري ان يدفع تمام الثمن، ولكن يدعي التغير فلا يجب عليه ان يدفع الثمن. ليش؟ لانه له حق الفسخ اصلا نتيجة للخيار. فاذا قوله بادعاء عدم التغير يكون موافقا لقاعدة اليد، فيكون منكرا. المشتري يقول تم البيع ولم يكن تغير، فأعطني جميع الثمن، فأنا أملك الثمن أصلا، كالذي يدعي السبحة من ذلك الذي بيده السبحة، يكون قوله شنو؟ يكون مدعيا. فإذا كان مدعيا يجب عليه البينة، وحسب الفرض بينة ما موجودة عنده، فلذا يقدم قول المشتري. بمعنى إذا كما أنه وضح هذا القاعدة اليد، لأن الثمن إنما يؤخذ من يد المشتري، ولا يمكن أخذ الثمن الذي هو في يد المشتري إلا إما ببينة أو بإقرار من المشتري بأن العقد وقع كما رؤي، فإذا لم يكن موجودا يكون قوله هو المقدم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن البائع يدعي علم المشتري بهذه الصفة الموجودة وهي الهزال. لا تنسوا إحنا مسألتنا شنو كانت، أنه يدعي المشتري كانت سمينة ومتفقان على هزالها الآن. يقول كانت سمينة على صفة السمنة ثم هزلت، البائع يقول نعم صحيح الآن هزيلة، ولكن هي من حين الرؤية هزيلة. فالبائع يدعي على المشتري بأنه كان يعلم، المشتري كان يعلم نعم بهزالها، فلا خيار له، والأصل هو شنو؟ عدم علم المشتري. فإذا كان عدم علم المشتري يكون الأصل مخالفاً لقول البائع، فإذا كان مخالفاً لقول البائع شنو راح يصير؟ راح يصير مدعي، فعليه البينة. والأصل يكون موافقاً لقول المشتري فيكون منكراً. واضح؟ إذن ها نعم
صار مدعي،
نعم صار مدعي، البائع صار مدعيا فيطالب بالبينة، والمشتري قوله موافق للأصل لأنه يدعي عدم العلم. والآن هم يقول بأنه شنو الأصل؟ عدم العلم، فيكون قوله موافق للأصل. البائع يقول شنو؟ كان يعلم بأنها هزيلة واشتراها، والأصل عدم علم المشتري، فيكون قوله مخالفا للأصل فيكون مدعيا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث، إذا شككنا بأن المشتري وصل حقه إليه أم لا، هنا أكو احتمالين. إذا كان الموجود هو نفس الوصف الذي رآه سابقا فقد وصل حق المشتري، كانت هزيلة والآن هزيلة. وأما إذا لا تغير الوصف، كانت سمينة بوصف السمنة والآن هزلت، معنى ذلك أنه لم يصل حق المشتري إليه. زين، فإذا شككنا في وصول حق المشتري إليه، الأصل هو عدم وصول حقه إليه، فالأصل يقول عدم وصول حقه إليه يكون موافقا لدعواه بأنه تغير، فلذا يجب لي الخيار، يكون منكرا. واضح؟ أصالة عدم وصول وصول حقه إلى المشتري يعني شنو؟ يعني موافق لقوله الذي يقول نعم حصل تغير، فلذا لا يجب علي مثلا الآن لي الخيار أن أفسخ. وأما البائع فيكون قوله مخالف، يكون قوله مخالفا للأصل لأنه البائع يقول لا، المعاملة حصلت من دون أي نقص لأنه لم يحصل تغير بالصفة. فهنا هم أيضا على القواعد شنو صارت؟ صار البائع هو المدعي المطالب بالبينة، والمشتري هو المنكر لأن الأصل موافق لقوله. فرعان، الأول لو اختلفا في التغيير، لا تنسون صورة المسألة، اليقين حال العقد والاتفاق يعني حال العقد، والاختلاف في حال الرؤية. لو اختلفا في التغيير فادعاه المشتري، يعني كانت سمينة عند الرؤية فصارت هزيلة عند العقد، ففي المبسوط شيخ الطوسي والتذكرة العلامة والإيضاح الفاخر والدروس الشهيد الأول جامع المقاصد الشهيد الثاني والمسالك وجامع المقاصد المحقق الثاني والمسالك الشهيد الثاني على هالمستوى، قالوا تقديم قول المشتري. الأدلة التي أقيمت أو المتصورة هي ثلاثة، لأن يده على الثمن، لأن يد المشتري على الثمن، واليد أمارة الملكية كما في الدروس. هل مقدار الشهيد الأول بالنسبة إلى الاستدلال، هل مقدار؟ قال: وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر. الشيخ الطوسي والحلي ابن إدريس الحلي أوضح، يعني من خلال كلامهم يتضح كلام المسالك أو كلام الدروس. الشهيد الأول من أن المشتري، يعني شنو؟ لأن يد المشتري على الثمن، يريد يقول من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن. إذا كان العقد صحيحا لم يكن ناقصا بأي شيء يؤخذ منه الثمن، وإذا كان لا، العقد لا كما عقد عليه، الموجود لا المعقود عليه، ففي هذه الحالة لا ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه أي من المشتري صاحب اليد، لا ينتزع الثمن من المشتري الذي هو صاحب اليد إلا بإقراره بأنه تم البيع من دون تغير الوصف، أو بينة من من؟ من البائع تقوم عليه. انتهى. بعد أنتم عينوا هنا من المدعي من المنكر، هو بعد هنا ما يذكر، أنت بعد عرفت الضابطة تشوف من كان قوله موافقا للأصل أو للحجة فيكون شنو؟ يكون منكرا، ومن كان قوله مخالف للحجة يكون مدعيا. صديقي
جابوا الدعوة على ملكية الثمن، كان يجيبون الدعوة على التغير أو التغيير.
منين خب؟ منين تجيب؟
لأنه الاختلاف على التغيير.
خب شلون تقدر تستدل؟
أنا أقول تغير، أنت تقول ما تغير، الأصل عدم التغير.
الأصل عدم التغير،
يكون المشتري هو المدعي.
لا، الأصل عدم التغير شنو يثبت لنا كاستصحاب أصالة عدم
التغير؟ أصالة عدم التغير مخربها.
نزيل هسا، إذا حتى إذا أريد نثبته ما تثبت الخيار،
النتيجة يصير بالعكس، يعني عكس اللي
وصل. نعم، لا لا لا، أصالة عدم التغير، أصالة عدم التغير لا تثبت بأنه شنو؟ بأن الموجود غير متغير، لأنه الأمر دائر بين الشيئين، فإذا نفيت أحدهما يتعين الآخر، هذا أصل مثبت. يعني إثبات أحد الضدين بنفي أحدهما هذا لا يثبت شيئا، وكذلك بالنسبة إلى النقيضين. فإذا أصالة عدم التغير لا تنفعنا حتى مع غض النظر عن المناقشة السابقة، فلذا يجب علينا أن نتشبث بهذا الشيء لمعرفة المنكر من المدعي. فلذا حتى الشيخ عندما يناقش هذه، وطبعا المناقشة من قبل صاحب الجواهر لم يذهب إلى أصالة عدم التغير، وإنما يناقش هي نفس الأدلة التي استدلوا بها. وبعدين على هتش قامات الشيخ الطوسي والعلامة والفخرون هم يستدلون بهذا الشيء، لأن يده على الثمن. انزل يقول: وهو راجع إلى ما في المبسوط والسرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه الثمن، لا ينتزع من المشتري لأن يده عليه، إلا بإقراره بأن البيع بتمام أوصافه تحقق، نعم، أو بينة من قبل المدعي الذي هو البائع تقوم عليه. انتهى. وتبعهما العلامة أيضا بالاستدلال، ها، وإلا الأصل الدعوة ما كلام. وتبعهما العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف. شوف هاي المسألة تختلف عن مسألتنا. مسألتنا أكو رؤية سابقة والآن حصل الخلاف. المسألة التي يستدل بها العلامة أنه لا لم تكن رؤية، أكو شيء غايب لم يشاهد ولكن بيع بالوصف من وعد واحد. وتبعهما العلامة أيضا في صورة الاختلاف بين المتبايعين في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم تسبقه رؤية، حيث تمسك لتقديم قول المشتري، حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، لأنه نشك بأن الوصف قد تحقق فتكون ذمة المشتري مشغولة بالثمن للبائع نتيجة لتحقق العقد بجميع أوصافه، وإما أنه لا لم يتحقق الوصف فلم تكن ذمته مشغولة، ذمته بريئة. فالأصل هو براءة ذمة المشتري من الثمن، نعم مثل قاعدة اليد، ولكن براءة الذمة غير قاعدة اليد. ولو هسه هو الشيخ عبر عن بالمتابعة، المتابعة تختلف، يعني براء أصل البراءة غير قاعدة اليد، قاعدة اليد أمارة والبراءة أصل. حيث تمسك بأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن فلا يلزمه، أي لا يلزم الثمن المشتري ما لم يقر به، أي يقر بشنو؟ باستحقاق الثمن للبائع نتيجة لتحقق العقد، أو يثبت بالبينة من قبل البائع. واضح؟ هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني لكون المشتري منكر، ولأن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود وهو الهزال والرضا به، والأصل عدم علم المشتري كما في التذكرة، فيكون الأصل موافقا لقول المشتري ومخالفا لقول البائع، فلذا يكون المشتري هو المنكر والبائع هو المدعي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ولأن الأصل، يعني إذا شككنا أنه حصل التغير فلم يصل حق المشتري إليه، أو لا لم يحصل التغير من حين الرؤية إلى العقد فحصل حق المشتري إليه، الأصل هو عدم تحقق أو وصول حق المشتري إليه، وهذا موافق لقول المشتري ومخالف لقول البائع، فيكون البائع ماذا؟ فيكون البائع هو المدعي والمشتري هو المنكر كما في جامع المقاصد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.